الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وقفنا يا إخواني كما تعلمون في هذا الكتاب المبارك الأربعين النووية للإمام النووي عليه رحمة الله عند الحديث السابع. وهذه الأحاديث قلنا أن عليها مدار الإسلام، وفيها مهمات الإسلام المهمة أو المسائل المهمة التي ينبغي على طالب العلم أن يحفظ هذه الأربعين، وأن يتأملها وأن يدبر ما فيها وأن ينظر في شروحها التي ذكرنا شروح العلماء السابقين والمتأخرين والمعاصرين. فالمعاصرون كلهم عليك السلام حياك الله، فالمعاصرون كلهم قد شرحوا هذا المتن المبارك 42 حديث للإمام النووي عليه رحمة الله. ومعنا اليوم الحديث السابع، وهو يرويه أبو رقية رضي الله عنه. يقول النووي عن أبي رقية رضي الله عنه تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه الإمام مسلم. وهذا الحديث العظيم أيها الأخوة من جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوتيت جوامع الكلم، أوتيت جوامع الكلم. ومعنى أوتي جوامع الكلم أي أنه عليه الصلاة والسلام يقول كلمات صغيرة المبنى عظيمة المعنى، مثل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة. ويقول ابن عثيمين عليه رحمة الله، يقول في شرحه: الدين مبتدأ والنصيحة خبر، فإذا كان المبتدأ والخبر معرفتين أفاد الحصر، فالدين كله النصيحة. طبعا هذا الحديث له روايات، يعني جاء في بعض ألفاظه ورواياته أنه قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة ثلاثا يقول الراوي، وفي بعضها قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ فبدأ بالأهم ثم الأهم، لله ولكتابه، وسنبين معنى ذلك. لكن قبل ذلك، أبو رقية هو تميم الداري، ورقية ابنته رضي الله عنه وأرضه. والمشهور المعلوم أن الرجل يكن بمن؟ بابنه. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبو الحكم قال: ألك أبناء؟ قال: نعم. قال: أكبرهم من؟ قال: شريح. قال: فأنت أبو شريح. فالرجل يكنى بأكبر أولاده، لكنه رضي الله عن تميم ليس له إلا، يعني لم يولد له غيرها، رقية، رقية ابنته، وليس له حديث غير هذا. واضح، ليس له حديث غير هذا فيما ذكر النووي، فيما ذكر ابن دقيق العيد في الشرح المطبوع المنسوب له، يقول أنه ليس له إلا هذا، وليس له في مسلم، في صحيح مسلم، إلا هذا الحديث. وابن دقيق العيد يقول: ليس له من الحديث إلا هذا، وليس له ابنة من وليس له من الولد إلا ابنة، وهي رقية ابنة تميم الداري. وأما الداري فقيل أنها نسبة إلى جده، وقيل أن جده الداري، وقيل يعني أنه نسب إلى ذلك لدير كان يتعبد به، لأنه كان نصرانيا ثم أسلم رضي الله عنه وأرضاه، وكان عنده شيء من علم الكتاب كما تعلمون. وحديثه، نعم، احنا نقول ايش مال هلا الحديث هذا؟ لا، حديث اخر. كيف ابن دقيق العيد؟ انا كان يقول ليس له غير هذا الحديث ابن دقيق العيد، لكن لعله يقصد في صحيح مسلم له حديث الجساس. شفت الوهم وين يدخل على ابن ادم، نسأل الله السلامة والعافية. فلا له حديث الجساس المشهور في صحيح مسلم، وهو صحيح، وما ضعفه احد قط، لا من السابقين ولا من اللاحقين، وإن كان تكلم به بعض المعاصرين، لكن كلام عقلي مردود. حديث صحيح مسلم، حديث الجساسة الطويل، وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر، لأنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حدث هو وأصحابه، قال: يا رسول الله، دخلنا ديرا وكان فيه كذا وكذا ورأينا الجساسة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ورأينا الدجال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا تميم حدث بما أني قد حدثت الصحابة به، فقام تميم يحدث، فالنبي صلى الله عليه وسلم حدث عنه بحديث من الدجال، فأصبح هذا الحديث من رواية الأكابر عن الأصاغر. حنا الآن عندنا في الحديث رواية الأبناء عن الآباء، وقد يكون رواية الآباء عن الأبناء. ليش يجمع العلماء هذا؟ حتى لا تقع أنت في الوهم، يمرك سناد أب يروي عن ابنه تقول لا ما يصير ما ينفعش لازم الأب، لا هذه يصير فيه تقديم وتأخير. كذلك رواية التلاميذ عن شيوخهم والشيوخ عن تلاميذهم، ورواية الآباء عن الأبناء والأبناء عن الآباء، والكبار عن الصغار والصغار عن الكبار، وهكذا. فتميم رضي الله عنه يعني روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، تميم الداري. طيب، وهذا الحديث روي من غير وجه، روي من غير وجه يعني روي له وجه آخر، رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وبعض العلم يوهم سند الذي جاء فيه أنه مروي عن أبي هريرة يقول هذا وهم، وبعضهم يصحح الوجهين، وهذه مسألة في العلل دقيقة، مسألة تصحيح الوجهين، يعني أصحح رواية طريق أبو هريرة وأصحح طريق من تميم الداري رضي الله عنه وأرضاه أبو رقية. وهذا الحديث كما قال أبو داود الدين النصيحة قال عليه مدار الفقه، عليه مدار الفقه. والحديث قلنا رواه الإمام مسلم، رواه الإمام مسلم. أما البخاري فقد أعرض عنه ولم يروي، وإنما ذكره معلقا في صحيحه، فتجد أن تجد في صحيح البخاري الحديث موجود لكنه ليس على يعني لم يرويه متصلا، ليس على شرطه، وإنما رواه معلقا، وروايته له معلقا دليل على أنه يصلح للاستشهاد عنده والاحتجاج رضي الله عنه وأرضاه ورحم الله البخاري. قال في صحيح قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله ولرسوله إلى آخره. و أما مسألة إعراض البخاري عنه فلأنه ليس على شرطه في الصحيح، لأن هذا الحديث مروي نعم، فهو من رواية سهيل بن أبي صالح، وسهيل لم يخرج له البخاري استقلالا. طيب، ولكن ذكره معلقا على يدل على أنه يحتج به. فيه مسألة كتبتها لكن في هنا ودنا نتأكد من سند الحديث عندكم تميم الداري. شوف لي افتح صحيح مسلم، عندك صحيح مسلم؟ افتح اكتب الدين النصيحة وعطني السند. نعم ظهر الإسناد، فالبخاري أعرض عنه لأن في إسناده سهيل بن أبي صالح، وسهيل بن أبي صالح أبوه أبو صالح ذكوان السمان جويرية رضي الله عنها بنت الحارث، وسهيل بن أبي صالح ثقة على القول الصحيح، درست في رسالتي الماجستير والدكتوراه راوي وثق جمع من أهل العلم وضعفه غيرهم. فالبخاري أعرض عن روايته، روى يعني له مقرونا، لم ينفرد بالرواية عنه وإنما يروي، روى له مقرونا يعني لأنه لا يحتج به استقلالا رحم الله البخاري. وسهيل بن أبي صالح تكلموا في حفظه، والسبب أنه تغير في آخره لأمرين، قيل إما أنه أصابه مرض وقد أصابه مرض، وقيل بسبب موت أخ له، لما مات أخ له تغير حفظه واضطربت عليه بعض الروايات، فلذلك أعرض عن الرواية عن من البخاري رحمه تعالى. وليس تضعيفا للحديث كما ظن بعض الناس، سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح السمان نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه السلسلة مشهورة في الحديث ورواياتها وأحاديثها كثيرة، واضح. فنقول الحديث انفرد فيه من الإمام مسلم. ولو قال قائل لماذا لم يروه البخاري، نقول رواه معلقا فهو صالح للاحتجاج عنده. واضح أبو عمر ولا نعيد؟ واضح يا أخوان. طيب، أشكل علي أنا يعني قبل قليل طلعنا السند، لأنه من رواية سهيل بن أبي صالح لكن ليس عن أبيه، وإنما عن من؟ عن عطاها. إيه. طيب، هذه يعني ما يتعلق بسند الحديث وما يتعلق بترجمة الراوي. ندخل لمضمون الحديث أو متن الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين نصيحة. قلنا هذه مبتدأ وخبر، كلاهما معرفتين يفيدان الحصر ويفيد الحصر، وهذا من جوامع كلمه كلم النبي صلى الله عليه وسلم. والنصيحة يقول ابن الصلاح رحمة الله عليه، يقول النصيحة كلمة جامعة، نقلها عنه ابن رجب في جامع العلوم والحكم. يقول ابن الصلاح: النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا، يعني يريد ذلك ويفعل ذلك، ما هو بس كلام ينصح كلام كذب وله لا يريد لها الخير، لا، ينصح لله وفي الله يريد لها الخير، يريد لها التوجيه، يطمع في يعني توجيهه وإنقاذه مما هو فيه. ومر معنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عده بعض أهل العلم أنه ركنا سادسا. سادسا كان خمسة ولا سبعة؟
لا خمسة، بس زدت، قالوا في بعض العلم قالوا
سادس. الجهاد. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أحسنت أحسنت الله يفتحك. لكن يعني والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو النصيح. الله عز وجل قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. واضح ولا؟ فالنصيحة قيام الناصح للمنصوح بكل وجوه الخير إرادة وفعلا، يريد ذلك ويطمع به ويقصده ويفعل الخير له. والنصيحة يعني بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالأولى فالأولى، أو نقول بالأهم فالأهم، كما قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ويعني يدلك هذا على اهتمام المسلم في إخوانه المسلمين، أنه يعني يعني يضمر لهم الخير ويعني يتقصدهم بالخير والفعل وينصحهم ويوجههم، كما جاءت الآثار في ذلك الكثير. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث في مسند الإمام أحمد: وإن كان فيه ضعف، من لم يحمل هم المسلمين فليس منه. من لم يحمل هم المسلمين، تشوفهم يتسكعون ويتراقصون ويعني يفعلون المنكرات والمحرمات، ولا يتقطع قلبك ولا يتفطر قلبك ولا يعني تحزن نفسك، هذا مرض فيك، ينبغي عليك معالجة نفسك. أن المسلم ينصح والفاجر يفضح، كما قال السلف عليهم رحمة الله. قد كتب في هذه الرسالة ابن رجب رحمة الله عليه في رسالة بعنوان: الفرق بين النصيحة والتعيير. المسلم ينصح، ما هو بيعير. شفت أخوك على ذنب مثلا يدخن سجائر ولا مسبل ولا حاغلق لحيته ولا عنده عقوق والدين، ما هو بتجي تقول أنت كذا وأنت كذا، تعيير. التعيير بالذنب لا يجوز، تعيير بالذنب لا يجوز. فكيف عاد إذا بذنب تاب منه؟ هذه مصيبة، هذه مصيبة. تشوف لك واحد وانت خابله مثلا، كان يعني مثلا يدخن سجائر ولا كان عنده شيء من المعاصي أهم يعني ألم بها وفتن بها، ثم إذا تاب تجي وتقول أنت الذي كنت تفعل وتفعل. التعيير بالذنب لا يجوز بالإجماع، بذنب تاب منه. وأما النصيحة فهي بابها باب من يعني من أضراب الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حديث جرير بن عبد الله البجلي، جرير بن عبد الله البجلي وكان من أجمل الصحابة رضي الله عنه، يقول عنه عمر بن الخطاب، يقول: جرير يوسف هذه الأمة من جماله رضي الله عنه وأرضاه. يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه يقول: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، النصح لكل مسلم، هذا مما بايع الصحابة عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا في صحيح مسلم: ذكر حق المؤمن على المؤمن ست، وذكر منها إيش؟ أنه إذا استنصحك فانصح له. يعني أنت الآن مأمور منك أمور، إذا ورأيت أخاك في معصية وفي ذنب وفي تقصير تنصح وتوجه، هذا أمر. والأمر الآخر الواجب إذا جاءك يستنصحك، يقولك يا فلان إيش تنصحني فيه؟ وين أبدأ فيه؟ شقرأ فيه؟ شتعلم منه؟ وين أحضر؟ وين أستفيد؟ وإذا استنصحك أن تنصح له، هذه من الأمور. واستنصحك يعني طلب منك النصيحة، ما تغش ولا تنكر يعني أمره، هذا ليس من خصال المسلمين. النصيحة يعني لله، أنت النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله. ما معنى النصيحة لله؟ أي بأن تتبع أوامر الله عز وجل وأن توحد الله عز وجل، واضح؟ والعبد ينصح نفسه لله، النصيحة لله أي أنك تنصح نفسك لله، وإلا فإن الله عز وجل ما يريد نصيحتك، الله عز وجل غني عن العالمين جل جلاله. فالنصيحة الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله، أي أنك توحد الله عز وجل في توحيد ألوهيته وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وأن تتق الله عز وجل في أوامر الله عز وجل تأتي منها ما استطعت كما سيأتي معنا في حديث الإذبال، وتنتهي عما نهاك الله عز وجل عنه. هذا معنى الدين لله. ثم قال ولرسوله. قد عبر شارح الطحاوية بن أبي العز الحنفي قال المسلم عليه توحيدين، أو قال التوحيدان، توحيد الله عز وجل بالإفراد وتوحيد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع الذي هو إيش؟ المتابعة. لذلك شرطي قبول العمل الإخلاص والمتابعة. الإخلاص لله تبارك وتعالى في توحيده وقصد العمل وقصد وجه الله جل جلاله بالعمل إخلاصا لله جل جلاله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ألا لله الدين الخالص، واضح ولا لا؟ وإخلاص أيضا وتوحيد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة والاتساع. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الدين لله، الدين النصيحة قل لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله. ولكتابه يعني تعمل بما جاء في هذا القرآن العظيم، تؤمن بمحكمه وترد متشابهه إلى محكمه، وتتعبد الله عز وجل بتلاوته، وتستمع إلى أخباره وتصدق به ولا تكذبه، وأيضا تتلوه آناء الليل وأطراف النهار، وتعمل بما جاء به، وتقف عند آياته وتسمع وتفهم وتحفظ آيات الأحكام التي فيه حتى يرفعك الله عز وجل به، وتؤمن أيضا بأن هذا القرآن كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله عز وجل به حقيقة. الدين نصيحة لله ولكتابه ولرسوله. ثم قال ولأئمة المسلمين وعامتهم. أئمة المسلمين من هم؟ العلماء و الأمراء. تنصح للأئمة، والنصيحة تفرق من شخص إلى شخص. إن كان ابنك تنصحه بشيء من التوبيخ، وإن كان جارك أكبر منك تنصحه بشيء من اللطف، وإن كان الأمير ما تنصحه جهارا نهارا. هذا ليس بمنهج السلف. أنا ما أتكلم عن إنكار المنكرات، المنكر إذا حصل جهارا وجب إنكاره جهارا. أتكلم عن نصيحة إلى ولي الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانيته، وإنما فليخلو به ولينصحه فيما بينه وبينه. حديث صحيح، واضح يا أخوان. النصيحة لولاة الأمور يعني أن تحب لهم الخير، وأن تنصحهم سرا ولا تفضحهم ولا تتعدى عليهم ولا تؤلب الناس عليهم ولا تدعو للمظاهرات ولا الاعتصامات. الاعتصامات ضرب من أضراب المظاهرات، وإن سماها بعض الناس غير ذلك. وتعتقد أن في قلبك وعنقك بيعة لهم صحيحة لأنهم مسلمين، إن كان حاكمك مسلم تعتقد وتعتنق البيعة. أما أنك تقول أنا ما بايع وتنزع بيعة، من مات وليس في عنقي بيعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم مات ميتة جاهلية، هذا من الخيانة، هذا من الغش لهؤلاء الأئمة. فالنصيحة تفرق، ونصيحة الشيخ لتلميذه تختلف عن نصيحة التلميذ لشيخه. وكان الشافعي رحمة الله عليه يقول تعمدني أو تغمدني، ها؟ راجعوا اللفظ، يقول تعمدني أو تغمدني بنصحك بانفراد، وجنبني النصيحة في الجماعة. فإن النصح نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. يجيك واحد قدام الناس، اسمع أنت يا هي ترك تطول عينه في الصلاة، يا ابن الحلال أنت شفيك، أنت ناصحني ولا فاضحني؟ تقوم عاد هنا، يقوم عاد هنا، يعني سوق إبليس، تقوم حظوظ النفس ويقوم الهوى ويقوم الانتصار للنفس، ويضيع الحق، خلاص يضيع الحق، ما عاد ينفع الحين، نسأل الله السلامة. فالنصح أيها الأخوة له آداب وأحكام. النصيحة لله قلنا معناها، ولكتابه ولرسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. فشوف كيف أبو داود رحمة الله عليه قال أن هذا الحديث عليه مدار الفقه عليه مدار الفقه. نعم لو تأمل العبد لوجد أن فيه خير الدنيا والآخرة. واضح يا أخواني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بحديث جبير بن مطعم، تعرفون جبير بن مطعم صح ولا؟ أبوه المطعم بن عدي، أثنى عليه حسان في أبيات إن كنت أحفظها وأنسيتها. ارجعوا قصيدة حسان في ثناء على المطعم بن عدي. المطعم بن عدي والد جبير، هو الذي أجار النبي صلى الله عليه وسلم. كم مرة أجار النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها
مرة
بعد الطائف. أحسنت. والمرة الثانية مشهورة القصة الأولى، هذه شو اسمها صحيفة، يوم علق الصحيفة. أحسنت. ها هو كان من ضمن الخمسة الذي تواطأ، ويوم قال أبو جهل قبحه الله قال أمر بويت بلي، كان منهم المطعم بن عدي، لكنه ما أسلم، مات على الكفر وحفظ له النبي صلى الله عليه وسلم. شف كان ممن ساهم في نقض الصحيفة لما حوصل 3 سنوات في شعب أبي طالب، وكان أجار النبي صلى الله عليه وسلم في دخوله بعد رجوعه من الطائف. شف الجميل. ولما جاء في غزوة بدر في الأسارة قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو كان المطعم بن عدي حي وكلمني في هؤلاء النتنة لأجبته بهم، يعني الأسرة هؤلاء الكفار فعلوا ما فعلوا وقتلوا وشردوا وسرقوا وأخذ، يقول لو كان حي وكلمني في هؤلاء النتنة. المطعم بن عدي لكنه ما أسلم. ابنه جبير بن مطعم رضي الله عنه له عدة أحاديث، من ضمنها أسلم أظن في بعد بدر، من ضمن الحديث يقول أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب وهو يقرأ في سورة الطور قبل أن يسلم، يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الطور، فلما بلغ قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يقول كاد قلبي أن يطير، يعني دخل الإسلام إلى قلبه رضي الله عنه. وهذا دليل على أن القرآن تتلوه على الناس يسلمون، وقصة عمر وإسلام عمر. الشاهد أن جبير ابن مطعم رضي الله عنه حديث في البخاري ترى وغيره، ولي دراسة على هذا الحديث كاد قلبي أن يطير موجودة في النت في بحث مطبوع منشور في النت. يقول جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في منى بالحج، نعم، ثم قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة لا يغلوا، يغلوا أو يغلوا، يغلوا أو يغلوا. ها المشايخ هنا، الشيخ نواف الجانب اليسار عشان ما تنامون، بس يغلوا أو يغلوا أو كلا الوجهين. ها من يصحح الوجهين بعد هنا؟ ايش تقول يا ابو الشيخ؟ ثلاثة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، شوف ما شاء الله المستعان، ثلاثة لا يغل أو يغل على الوجهين، تصح بالروايتين، الحديث روية بالروايتين، يغل ويغل. لكن وش الفرق؟ الفرق يغل من الإغلال الخيانة، ثلاثة أمور ما يخون فيها المسلم، وإذا قلت يغل يحقد، ثلاثة أمور ما يحقد فيها المسلم. وش هي يا رسول الله؟ قال ثلاثة لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. وش هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الأول إخلاص العمل لله، يعني ما يخون العبد في عمله ويبتغي بعمله غير وجه الله جل جلاله. الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. تعمل لمن؟ أن تعمل لله، ما تعمل لزيد ولا العبيد، ما ينفعونك من تعمل العمل لهم، اعمل لله، حافظ على صلاة الجماعة لله، اطلب العلم لله، لا يهمك زيد ولا عبيد. ما قال الناس، يعني يوم الرجل طرق الباب على النبي صلى الله عليه وسلم قال اخرج يا محمد فإن مدحي زين وذمي شين، فتح النبي الباب وقال ذلك الله هو الذي مدحه زين وذمي شين، وش يغني عنك مدح الناس ولا ذم؟ لا صنفوك الناس انك متشدد ولا اقشر ولا، ما يضرك طالما عرفت نفسك، ما يضرونك الناس، احرص اخلص عملك لله، ثلاثة لا لا لا, لا يغل عليهن قلبه امرئ مسلم. الأولى إخلاص العمل لله، والثانية مناصحة ولاة الأمر. المسلم إذا من الله عز وجل عليه ونصح ولاة الأمور ينصحهم لله في الله طاعة لله، ما ينصحهم خيانة. أنصحك مثلا يا ولي الأمر تسوي كذا وكذا وهو غش وخيانة وخديعة وحقد، لا، يوجهه لعمل طيب صالح. والأمر الثالث لزوم الجماعة، لزوم الجماعة. الشاهد من حديث معنا إيش؟ مناصحة ولاة الأمور، فالدين النصيحة، وثلاثة لا يغل عينه مناصحة ولاة الأمور. واضح يا أخواني؟ وابن المبارك رحمة الله عليه عبد الله بن المبارك سئل ابن المبارك أي الأعمال أفضل؟ قال النصح لله. ترى ما هو سهل أنك تنصح لله، ترى ما هو سهل أنك تنصح لله. الآن كثير من الناس ينصحون لغرض من الدنيا يحتاجونه أو يشاؤونه، وهذا يدخل نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله الإخلاص في القول والعمل، في وسائل الإعلام مثلا، في المحاضرات اللي عليها فلوس، يدخل بعد في الجامعات، يدخل يقول كان أدرس وأنا أعلم، ويكون مطمعه محف مالي. طبعا هم مطلوب منهم أنهم يجاهدون إيش أنفسهم ونواياهم، يجعلون عملهم خالصا لله عز وجل. والمعلمين أيضا في دور القرآن وغيرها والتربية الإسلامية وغير هذا، هذا العلم يحتاج زكاة، زكاة لله عز وجل وإخلاص لله عز وجل. سفيان الثوري يقول ما عالجت شيء أشد علي من نيتي، فالأمر ترى صعب، لا تظنه سهل يعني. ويقول معمر بن راشد اليماني رحمه الله تعالى يقول كان يقال أنصح الناس، أنصح الناس لك من خاف الله فيك، أنصح واحد لك من يخاف الله فيك. صحبونك ألف ولا تجد من يقول لك يا أخي ارفع ثوبك إلا واحد، ترى اعرف أن هذا أنصح الناس لك، أنصح الناس لك من خاف الله. يصاحبك ويشوفك تسمع شيلات ولا غاني ولا تروح لمزاين ولا تتقلب كاس العالم وها ما يحصل فيه من فساد ومن شر ومن تفسخ ومن تعاد، يقولك الدعاء راح. وش عين احنا من الدعاء راح ولا جم؟ الدعاء راح يعني بيجعلون الأمر حلال، عورات وتفسخ وتعري ومنكرات وسفور وبروج ونساء فاضحات، كاسيات عاريات فاضحات، ملأنا المدرجات وأغاني ورقص وحدث ولا حرج. يقولك والله مشايخ راحوا يعني يتجوز، يصير هذا يجوز؟ نسأل الله السلامة، الله لا يبتلينا، بس والله أنا في فتن شديد، واحد يبارك واحد يهني واحد، هذا من الأمور الشر، نسأل الله السلامة. فاسمعوا كلام بن باز وابن عثيمين في كرة القدم وما جاء فيه من فاسد، لي رسالة في كرة القدم قبل 10 سنين أجيب لكم إن شاء الله كتاب، إن شاء الله أجيب لكم إياه إن شاء الله تقرون تشوفون كلام أهل العلم في هذه المنكرات التي عمت وطمت. ها إن شاء الله بإذن الله، نسأل الله يعلمنا وياك العلم النافع. طيب أنصح الناس لك من خاف الله فيك، يقول معم. ويقول الفضيل المؤمن يستر وينصح والفاجر يهتك ويعير. وقلت لكم رسالة ابن رجب عليه رحمة الله. طيب هذا يعني ما تيسر في هذا الحديث، ونأخذ بإذن الله عز وجل الحديث الذي بعده طالما أن الوقت في الساعة. وبقي مسألة في هذا الحديث لما قال ذكرها ابن عثيمين، نذكرها حتى لا يغيب شيء ولا يفوت شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما قال الدين النصيحة، الدين يطلق ويراد به معنيين اثنين. المعنى الأول وش هو؟ الجزاء، مالك يوم الدين، يوم الجزاء، يوم العرض على الله عز وجل، يوم أن يصير الناس إلى جنة وإلى نار. والدين يطلق أحيان ويراد به دين العمل ودين الإسلام. ما دينك؟ يعني ما هو إيش عملك؟ ما هو معتقدك؟ وش ديانتك أنت؟ دينك يهودي نصراني مسلم؟ واضح ولا لا؟ وهذا مثل قول الله لما دليله قول الله عز وجل رضيت لكم الإسلام ورضيت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين يطلق ويراد به العمل، ويطلق ويراد به الجزاء. هذا الحديث السابع انتهينا منه. في أحد عنده سؤال ولا ننتقل الحديث اللي بعدها مباشرة حتى ما يداهم من الوقت؟ في أحد عنده سؤال في الموضوع؟ أبو عمر شيخ نواف المشايخ اللي هني الشيخ، يا أخوان عندكم سؤال؟ أبو رجاء الشيخ الحصر، أدوات حصر في اللغة مثلا، إنما يعني يحصر الكلام ليفيد الاهتمام ويفيد التقييد في اللغة، يعني يقول أسلوب حصر، أداة حصر. هلا أي النصيحة لله يعني بتوحيد الله عز وجل. إيه. النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم بالمعنى المعروف، لكن النصيحة لله يعني بتوحيده وإفراده بالعبادة وتعبد لله عز وجل والانقطاع لله عز وجل واتباع أوامر، هذا معنى أن ينصح نفسه لله كما نبه على ذلك الملا علي قاري. وأما النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا باتباعه وتوحيد المتابعة له.
لأن
لا أنا ما يفهمون الصحابة والعرب واضح الكلام في النصيحة لله والكتاب والرسول وأئمة، يعني ما عندهم إشكال، وإنما الإشكال حصل في فهم الناس بتقصيرهم في اللغة والفهم والحصر. وللعربي يفهم أن الدين النصيحة، يعني يفهم منها أن النصيحة من أهم ما في هذا الدين. لا يقول بس الدين النصيحة وكل ما عدا النصيحة ليس بدين، يعني لن يترك الصلاة والزكاة يقول هذا ليس بدين فقط سأقوم بالنصيحة، لن يفهم هذا العرب. واضح؟ طيب الحديث الثامن معنا، يقول الإمام النووي رحمة الله، يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما. ليش قلنا رضي الله عنهما أبو رجاء؟ ها؟ لماذا قلنا ها؟ أحسنت، لأن عبد الله وأبو عمر كلاهما صحاب، فنقول إذا كان الإبن والأب صحابة نقول رضي الله عنهما، ولو قلت رضي الله عنه يمشي الأمر. واضح؟ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، ما تقولش رضي الله عنهم، وإن قلت رضي الله عنهم تقصد عبد الله عبد الله وأبوه عمرو، أما العاص أبوه جده كافر. واضح ولا؟ فيعني المسألة يعني على التدقيق اللغوي، هذا المقصد يعني من باب الفائدة. يقول النووي عليه رحمة الله أبو زكريا رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وفي رواية إلا بحقها، وحسابهم على الله تعالى، رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث فيه مسائل أكننا ربما لا نطيل فيه حتى لا يعني نأخذ منكم وقت. هذا الحديث متفق عليه، ولفظة إلا بحق الإسلام انفرد بها البخاري عليه رحمة الله، انفرد بها البخاري. وهذا الحديث له وجه آخر من رواية أنس، فقد رواه جمع من الصحابة منهم معاذ وأبو هريرة رضي الله عنه، وأفاض أهل العلم في تخريجه كابن رجب والملا علي قاري في شرحه، ومن شرح الأربعين بينوا الروايات المختلفة بين الأوجه التي رواها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث جاء من رواية أنس ومن رواية معاذ ومن رواية من بعد أبو هريرة، لكن رواية معنا من رواية ابن عمر، وسنذكر ما جاء فيها من إشكال. رواية أنس في البخاري يقول هذا الحديث الذي سمعتم، ولفظه قال رواية أنس: وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، فيعني أخذوا جنبات الإسلام كلها. ها، أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وأيضا ها إيش، ويصلوا صلاتنا ويستقبلوا قبلتنا ويأكلوا ذبيحتنا، ما هو بيذبحون لأوليائهم ثم يقول هذه من ذبيحتكم، لا ما هي لنا، ويستقبلون قبلة غير كعبة المسلمين، هذا ما هم على ديننا. واضح ولا لا؟ طيب قوله صلى الله عليه وسلم أمرت، هذا مبني لما لم يسمى فاعله، ولا نقول مبني المجهول في اللغة، هنا الحين يقول مبني المجهول، ها فتح الباب ضرب الغلام، ها مبني المجهول، لكن هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت، أمرها الله عز وجل، مبني لما لم يسمى فاعله تأدبا مع الله جل جلاله، فأمرها الله عز وجل، أمره الله تبارك وتعالى. والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته إلا إذا دل الدليل على أنه من خصائصه، والنبي صلى الله عليه وسلم له خصائص خاصة فيه، وقد كتب في ذلك السيوطي كتابا اسمه الخصائص الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم، مطبوع مجلدين، وتعبت على ما لقيتها كتابها، فريت مكتبات مصر كلها لين لقيتها. وفي بعد خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لابن الملقن، شو اسمه كتاب ابن الملقن عندي موجود أظن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعد خصائص النبي صلى الله عليه وسلم رسالة في دار المنهاج مجلد، طبعت عدة كتب في الحقيقة خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، قد يخدم هذا الموضوع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، مثل كتاب الله يرحمه الشيخ محمد سليمان أشقر عليه رحمة الله، أخو عمر سليمان أشقر، كلاهما من مشايخ والعلماء. أفعال الرسول مطبوع مجلدين، وفي أفعال الرسول لأبي العروس أيضا، ونسيت اسمه أبو العروس، مطبوع غلاف عندي موجود كبير، طبعت كتب في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت، وهو أمر له وأمر لأمته بعده، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. طبعا الناس هنا من هم؟ يقول ابن تيمية الناس المراد هنا بهم المحاربين، الكفار المحاربين، ليسوا كل الكفار. الذي يعطي الجزية عن يد وهو صاغر هذا ما يحارب، يبقى على دينه، لا إكراه في الدين، واضح ولا لا؟ أيضا أمرت أن أقاتل الناس حتى الكفار المحاربين، أو الكفار المعارضين لدين الله، أو المحرضين، أو الخونة، أو غير ذلك، من جاء الشرع بقتله، القاتل يقتل، الزاني المحصن يقتل، وهكذا. أمرت أن أقاتل الناس الكفار المحاربين حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. وهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ بمجمله مع الحديث الأخرى، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين يقاتلون، قال إما أن يسلموا أو يعطوا الجزة عن يد وهم صاغرون، أو إيش؟ أو يسلموا، إما أن يسلموا أو يدفعوا الجزية، هو القتل، الحرب، لأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تكلمنا عنها فيما مضى في الدروس الماضية، وبينا أركانها وشروط لا إله إلا الله وأركانها، وكذلك بينا معنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، قال ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، وهذه وهذين الركنين ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة لم يأتي بالصيام ولم يأتي بالحج، فدل على أن من يمنع الصلاة أو من يترك الصلاة ويمنع الزكاة فإنه يقاتل ويحارب. تعاني شيخ جابر، تعاني تجي محلك، أسأل الله يحييك، عيك تأخير شلونك؟ طيب، أسأل الله يحفظك ويبارك فيك. واضح يا أخواني؟ فما أتى بالصيام وما أتى بالحج، ومع ذلك كان عمر رضي الله عنه يقول ابحثوا وانظروا، من لم يحج فاضربوا عليها الجزية. والعجيب أن عمر رضي الله عنه لما قام أبو بكر رضي الله عنه في قتال من؟ المرتدين، وفي كتاب اسمه شعراء حروب الردة، مطبوع ومجلد وجميل جدا، غلاف متين عندي موجود، قام عليهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وحاربهم وقاتلهم، فناظره عمر قال كيف تقاتل أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فقال له عمر، فقال له أبو بكر، قال والله لأقاتلن بين من فرق بين الصلاة والزكاة، وإن الزكاة حق الإسلام. وقال والله لأقاتلن، لأقاتلنهم ولو منعوا عقالا كانوا يؤدونه للنبي صلى الله عليه وسلم، العقال الذي تربط فيه إبل الزكاة. وفي رواية أيضا في الصحيحين قال عناق أو عناق ولد الماعز كانوا يؤدونه، يعني يجي مع الزكوات ويجي. قال والله لو قاتلن بين من فرق بين الصلاة والزكاة، وإنها لقرينتها في كتاب الله، لأن الصلاة والزكاة يقول ابن قاسم في عشر كتاب التوحيد قال اقترنتا في أكثر من 80 موطن، فكيف نفرق بين الصلاة والزكاة؟ فقاتلهم رضي الله عنه أبو بكر، فلما قال أبو بكر لعمر هذا يقول فانشرح الله صدري لقول أبي بكر، مع العلم أن أبو بكر رضي الله عنه كان معروفا إيش؟ برفقه ولينه، وعمر معروف بشدته وحزمه رضي الله عنه وأرضاه، لكنه في هذا الموطن أصبح من؟ أصبح أبو بكر أشد رضي الله عنه وأرضاه. اقرأ علي وصية الصديق ترويها الثقات، خذ بالحسام الموت توهب يا بني لك الحياة، اللي دور الموت هو اللي يعيش، أما اللي ينخش ويندس ويهرب هذا نسأل الله السلام والعافية. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه يعني قام مقاما عظيما، وذلك يقولون السلف، أظن قال أحد السلف نسيت اسمه الآن، قال لله در أبي بكر يوم الردة وأحمد يوم المحنة، وزاد بعض مشايخنا قال وابن باز يوم غزو العراق، لأن يوم غزانا العراق العدو البعثي صدام أمره إلى الله، الآن مات عاد أمره إلى الله، يوم كان على بعثيته وكفره يوم غزانا كان خرجت جموع وقالوا لا ما يدخلون القوات الأمريكية والكفار على الكويت، فقام الشيخ بن باز ووقف في وجوههم وأفتى بعض حتى العلماء، بعض علماءنا الخاصين السلفيين توقفوا في المسألة وبعضهم أنكر ذلك، حتى رفعت الغمة والمحنة بفتوى الشيخ بن باز عليه رحمة الله. ولما شاوروا ابن عثيمين وأشاروا عليه قال ماذا يقول ابن باز؟ قال بالجواز، قال هنا مع ابن باز، وكتب في هذا صفحات عديدة في مجموع الفتاوى بجواز الاستعانة بالكافر لردع الطاغية الظالم المعتدي الذي انتهك الأعراض والأموال وشرد وقتل وسفك وذبح، واضح؟ فنسأل الله السلام والعافية. فهذه يعني من أعظم المنن علينا من الشيخ بن باز عليه رحمة الله، هذه بركات العلم والمنهج السلفي. فلله در أبي بكر يوم الردة وأحمد يوم المحنة وابن باز يوم غزو العراق. طيب، الله جل جلاله قرن بين الصلاة والزكاة في مواطن كثيرة مما يوافق قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه. الله عز وجل قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، قرن الله بين الصلاة والزكاة. وقال الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، معنى ذلك إيش؟ أنهم إن منعوا الزكاة أو منعوا الصلاة فليسوا بإخواننا، كفار نقاتلهم، واضح ولا لا؟ هذا معنى. والثالث يقول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة هذا من أركان الإسلام الذي يقاتل الناس من أجله. أما منع الزكاة إن كان جاحدا كافر كما مر معنا في حيث الأول، وإن كان يعني مانعا لها كارها لما يكون فيها من مال أو من دفع ليس جحودا فهذا لا يكفر، وإنما يقاتل لإصرار وإن كان كفر بعضها. أختم بمسألة، طيب، أو مسألتين. قوله صلى الله عليه وسلم لما قال، أو قول أبو بكر لما قال وأموالهم إلا بحق الإسلام، وأموالهم إلا بحق الإسلام، أبو بكر الآن قال والله لو قاتلنا بين من فرق بين الصلاة والزكاة، ها؟ بعض الناس قالوا هذا قياس من أبي بكر، قاس الزكاة على الصلاة، والصحيح أن هذا ليس بقياس، وإن كان هو قياس صحيح، لكن أبا بكر فهم من الحديث إلا بحقها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله وأن محمد رسول الله، إيش قال أبو بكر؟ قال إلا بحق. لما قال له أبو عمر، لما قال له عمر قال كيف تقاتل أقواما يشهدون أن لا إله وأن محمد رسول الله، قال أبو بكر إيش؟ إلا بحقها، وإن الزكاة حقها، وإن الزكاة حق الإسلام. فأبو بكر رضي الله عنه في الحقيقة قاتلهم لأن الزكاة من حق الإسلام، ونعم هو قاس الزكاة على الصلاة، لكن أيضا قاتلهم من أجل أن الزكاة حق في الإسلام أو حق الإسلام، واضح ولا؟ هذا المسألة. المسألة الثانية حتى قبل أن نختم، إيه نعم ذكرنا هذا، الله يحسن إليك شيخ، ذكرنا هذا، قلنا أن الزكاة والصلاة شيء واحد، وقد قارن الله عز وجل بينهما في 8 موطن، وجبنا الآيات التي تدل، أحسنت شيخ عادل، على أن الصلاة والزكاة شيء واحد لا يفرق بينهما، واضح؟ لكن أبا بكر ما نقول أنه قاتلهم من أجل قياس الزكاة على الصلاة، لا، لأنهم منعوا الزكاة وهي حق الإسلام، فقاتلهم لأنهم أنقصوا حق الإسلام أو جحدوا حق الإسلام، واضح ولا لا؟ طيب، وقوله صلى الله عليه وسلم وحسابهم على الله، يعني إذا فعلوا هذه الأمور الظاهرة حسابهم على الله، يعني أنا ما أقدر أفتش قلوبهم ولا أستطيع إيش أن أفتش ما في بطونهم حتى أخرجه. يعني بعض الناس الحين لما تقول أفتش قلوبهم أو بطونهم يقول وش البطن، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت لكم الحديث في البخاري لما جاء ذو الخويصرة التميمي يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في أموال جاءت من علي رضي الله عنه في اليمن، وقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين أربعة من الصحابة أنفار. جاء ذو الخويصرة وقال: يا محمد اتق الله. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويحك، من يعدل؟ أو قال: من يتق الله إلا ما اتقيه أنا، أو كما قال عيسى السلام. فغضب خالد بن الوليد قال: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعله يصلي أو كذا، ثم قال له عيسى شاهد من الحديث، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم، إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. يعني أنا ما أدري وش في بطن، هذه كلمة يستعملها العوام، أنا ما أدري وش عنه في بطنه، صح ولا، وأنا ما أدري عنه وش في قلبه، يعني ماذا يضمر، واضح ولا. فأنا علي أن كنت ولي أمر أو كنت عالم أو داعية، إذا أدى الناس أو شهد الناس أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، حق الإسلام هذا حق الإسلام، واضح ولا لا، وحسابهم على الله. وقد كان المنافقون في المدينة ولم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، ومعلومين ومعروفين، واضح ولا لا. لكن أنت الآن إذا جاءك رجل وقال لا إله إلا الله بهذه الكلمة عصم دمه وماله، لكن متى يدخل الإسلام؟ إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وكفر بما يعبد من دون الله، الكلمة هذه هي العاصمة، واضح ولا لا. هذا نبه عليه يعني شروح الحديث. المسألة الأخيرة في هذا الحديث، المسألة الأخيرة في هذا الحديث ذكرها ابن حجر في الفتح، وهي مسألة مهمة يا شيخ عادل، ضرورية، ضروري فهمها، وهي أن بعض العلم قالوا أن حديث ابن عمر هذا ما يصحش. ليش؟ قالوا لأنه لو كان مع ابن عمر هذا الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ها، لو كان مع هذا الحديث لأسند به والده عمر لما صارت المناظرة بين عمر وبين من؟ أبو بكر. يعني كيف ابن عمر يكون مع هذا الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة؟ حياك الله أبو حذيفة، تعالني، تعال يا ابن حا، تعال. فكيف يكون مع ابن عمر، ولد عمر بن الخطاب عبد الله، يكون معه هذا الحديث الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم قتال الناس حتى يشهد أن الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، ولم يعطيه من؟ أبوه. كيف ذلك؟ هذا الحديث قالوا ما يصح عن ابن عمر، لأنه لو كان معه لا أعطاه عمر. عرفتم الإشكال ولا أعيد؟
إيه.
أولا نقول أن أبا بكر الصديق خفي عليه هذا الحديث، أو ربما ما استحضره، وقد يخفى بعض الحديث على كبار الصحابة، مثل ما خفيت سنة الاستئذان على عمر، كما في حديث أبي موسى الأشعري لما طرق عليه الباب ثلاثا فتبعه قال: ما حملك على الرجوع بعد الثالثة؟ قال: إنها السنة. قال: ائت بشاهد ولا أوجعتك ضربا. فذهب إلى الأنصار وما قالوا: والله ما يقوم معك إلا أصغرنا. قام مع أبو سعيد الخدري، واضح ولا لا. فخفي هذا الحديث، قد يخفى على كبار الصحابة منهم أبو بكر، هذا وجه. أو أن نقول يعني نعتذر لعمر بن الخطاب، نقول مثلا أن ابن عمر رضي الله عنه ربما لم يكن حاضرا ما حصل من مناظرة بين أبي بكر وعمر، لأنها كانت لحظة بس. كيف تقاتل قوم يشهدون أن الله؟ قال: والله لو قاتلنا بين من فرق بين الصلاة والزكاة. فانشرح صدر عمر وانتهى النقاش، وسمع عمر رضي الله عنه قول أبي بكر. فهمتم يا أخوان؟ فانتهت المناظرة والمناقشة والمحاورة بين الخليفتين أبو بكر وعمر في دقائق معدودة، لم تأخذ أيام وشهور، لا، انتهى الكلام. مثل ما حصل لما قال عمر رضي الله عنه قال: والله من قال أن محمدا مات قطعت عنقه. فقال: أجبارا في الجاهلية خوارا في الإسلام يا ابن الخطاب، أما قرأت قول الله وما محمد الرسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقبه؟ يقول: فكأني للتو قرأته، واضح ولا لا. فالناس يخفى عليهم سنن، يخفى عليهم أحكام. أبو بكر غاب عنه يعني قسم ميراث الجدة، حتى يعني فتح عليه وعلمه رضي الله عنه في قصة المشهور. الشاهد أنه ما أحد يعني إلا وله غفلة ووهم ونسيان وخطأ. نقول الأمر الأول قد لا يكون ابن عمر حضر هذه المناظرة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن قد يكون ابن عمر لم يستحضر الحديث، كان موجودا لكن لم يستحضر الحديث. أحيانا تناظر أنا وياك يا شيخ عادل في مسألة واروح عنك انا بعد ومطلع الباب ادق عليك اقولك يا شيخ عادل ترى اصبر يا ابن حال، مساله فيها حديث، انا عندي فيها حديث كذا، وتقول عاد انت خلاص اذا انتهى النقاش، طالما ان فيها حديث انتهى النقاش. الامر الثالث، نعم ذكرناه، ابو بكر لم يستدل بالقياس فحسب بل استدل بالحديث، قال ان الزكاه من حق الاسلام، واضح ولا لا؟ والامر الرابع يعني تقوية لحديث ابن عمر أنه ليس بمردود، أن الحديث لم ينفرد في روايته ابن عمر، وإنما رواه من مر معنا رواية أبو هريرة ورواية أنس ورواية معاذ، صح ولا لا يا شيخ؟ مرت معنا هذه. يعني باختصار ما جاء في هذا، في هذين الحديثين، نكتفي بهذين الحديثين، وإن شاء الله في المحاضرة القادمة نأخذ عاد ثلاثة حديث ثلاثة بإذن الله. والله أعلم، صلى الله وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خير. اللي عنده سؤال او استفسار على شيخ تفضل. وإليك.
ورد بالحديث في الكلام، في الكلام من حديث عن المقرر. طب بالنسبه للمشاهده
او والله انا ما انصح في مشاهده المباريات ابدا، قلت لك في لي كتاب فيها وبينت فيها، وعلمانا عن مشاهده المباريات هذه فيها منكرات، اول اضاعه اوقات، ثانيا فيها عورات، يجيك عاد واحد يقولك لا الفخذ فيه خلاف الركبة، حديث يعني العورة صحيح أنه الفخذ، مشاهدة عورات، ثم الكاميرات هاي تتنقل على صور الفاسخات الفاضحات الساقطات اللاقطات، يعني جاءوا بهن من كل حدب وصوب، ها؟ ثم ناهيك عن إضاعة الأوقات وقتل الأوقات وتضيع حقوق الأولاد وحقوق الزوجة وحقوق الآباء والأمهات، يعني ينحرون الوقت، الوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أهون ما عليك يضيع، يعني نسأل الله السلام والعافية، يقول كمش خروح نقتل الوقت، واضح ولا؟ كذلك يعني هذا من المناصر لهم، مشاهدتهم تكثير سوادهم والفرح بما يقومون به، يلعبون على أمور منكرة ما يجوز بذل الجوائز فيها ولا هدايا فيها، هناك عما يحصل فيها من مفاسد كثيرة جدا، وبينتها في رسالتي، أجيب لكم منها نسخ إن شاء الله، ما نسيت، يذكرني واحد يوم الثلاثاء عشان أحضرها معي إن شاء الله، أجيب لكم. وطبعتها أول شيء كانت في مقالات، رسالتها في كرة القدم، ثم جمعت ثلاث رسائل في غلاف كتاب واحد، كرة القدم وشاعر المليون والمزاين، تعرفون المزاين شنو؟ يجيبون الجمال والبعارين والبقر والغنم والمعزة والقطاب والكلاب، ويمرون البهايم ويشوفون أنظف وحدة وزين وحدة، يقولك هذا المزاين، كلام فارغ وباطل وفاسد. كرة القدم فيها مفاسد كثيرة، يعني خدروا الشعوب، واللي بيفهم الكلام هذا يسمع كلام العلماء فيه، يسمع كلام بن باز وبن عثيمين، ها؟ تأخذ حكم القمار، نعم قد تدخل فيها حكم القمار، ما يخص ما يكون بين المخيمات وبين ما يكون بين الناس يدفع هذا ويدفع، تدخل فيها حكم القمار، ليس على إطلاقه حكم القمار في الكورة يدخل، وإنما في مواطن منها، إذا دفع هذا ودفع هذا ودفع تدخل في القمار. تفضل. لا سبق ولا سبق على الوجهين، لا سبق الهدية والعوض والجائزة والعطية لا تكون إلا في ثلاث، ولا سبق المسابقة ومن المسابقة تنافس، فكلا الوجهين صحيحين، لا سبق إلا في ثلاث، في خف أو نصل أو حافر، هذه الأمور المحصورة فيها بذل العوض والجائزة والهدية في ثلاثة أمور، في النصل السهام، وقاس عليها للعلم الرماية الآن كلها للجهاد، والحافر للخيل، السباق على الخيل، مو بتجيب حصن الحالة تعدي، هذا مو بسباق، والخف للجمال البعارين كانوا يتسابقون عليها، كلها للجهاد. أما الهجيج الآن تكسر رجلاها وتمر ضلبل، هذا ما هو من المسابقة المشروعة، واضح؟ ولا يجيبون الجهاز الآن اللي يضرب البل، هذا كله من الأمور المنكرة والمحرمة، عذبوا البعارين. وفتوى اللجنة دائما يحطون الورع الصغير قبل، يجيبون ورعان يأجلونه من برا، يحطونه ها ويعطون مبر ويعطون، ثم أصبحت الأطفال هذه يصيبها مرض في الخصيتين، يصير أشبه ما يكون بالعقيم، يصاب بالعقم، وماتوا ناس منها. ثم يجيبون البهائم يعذبونها. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم دخل على بستان حائط فند بعير من الجمال، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يأن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين صاحبه؟ قال أنا يا رسول. قال إنه يشكيك، تضربه وتجيعه وتتعبه في العمل، فكيف بل يجعلها تعدي آلاف كم الكيلوات، ها 20 كيلو 30 كيلو، ويضربونها ويضربونها ويمصطها مصط بجهاز إلكتروني. هذا نسوي بعضا يطيح انه تكسرا، هذا من السرف ومن الترف، من بعد وش نقول، اخبار، والله من الاخبار. ولي محاضره فيها مزاين، حكم مزاين، فاقول لك رسالتي كتبتها في 3 مواطن، مزاين كره القدم وشاعر المليون. هذه 3 امور افسدت الامه افساد ما بعد افساد، وكلها مفاسد، وكلها والحمد لله دعمتها باقوال العلماء بتحريمها، وسجلت فيها كلها مقاطع. ما عندنا احد عظمه دون شرع الله عز وجل، نسال الله السلامه والعافيه. كلها محرمه. اما من يساسر الناس في الديوانيات، بعض طلاب العلم يساسر الناس، يهاق انه يعني على دينه وعلى مله وعلى استقامه، يجاء عند بعض العوام وهذا اللي ما يفهمون. هذا والله منصور تشدد، مزاين حرام يا جاهل. انا معي 50 عالم يقولون حرام، من يقول مزاين حلال؟ جيب لي اياه، جيب لي اياه. وعرفت وبعضهم كره القدم يعني يقول طيب كرة القدم ملعب بالمخيم، ملعب ما هي بحرام كرة القدم، لكن لا تجعل فيها منكرات وتقول حلال. اختلاط بنساء فاسخات فاضحات، جايب جميع الكفرة من كل حدب نصر وحاطهم عندك، وحنايك عما يحصل من منكرات وشرور، وقات الصلوات وغيره. فالحرام ما حرمها الله يا أخوان، نسأل الله السلامة.
جايب بسبب كثرة المنكرات أن الطفل القطري قال الذي يأتي له هنا بيقوب إلى جهنم سباح.
لا نسأل الله السلامة، ما ودنا نذكر اسم الدولة لأن التسجيل واضح.
لا وصل لما شاف ال
جاهل مسكي، ها شاعر مليون كذلك يبذلون الجوائز والهدايا على شيء ما يجوز فيها، أي ما يجوز بذل الجائزة والهدية على هذا. شاعر مليون وش يحصل فيه؟ يحصل فيها التعري والتفصخ، يجيبون المدرجات هذه ويستحضرون ويجيبون النساء المتبرجات ويجلسون مع الرياجي ويجيبون الرجل وتقدمه امرأة شبه عارية متبرجة فاضحة وتناقشه وتكلمه ويكلمها، تضحكون والموسيقى الصاخبة في كل مكان. من يجوز مثلها؟ هي يعني المنكرات هذه ما هي محرمة من وجه ولا وجهين، يعني لو كانت محرمة من وجه وجهين ها يمكن واحد يقول فيه سجال وجدال، محرمة من وجوه. نسأل الله
شيخنا الفضل حكم التهنئة بمباريات بعض الناس،
لا يهنئ، لا يهنئ طالب العلم النظيف المسلم، ما يهنئ في المباريات هذه. الله أعلم، ما أدري عن الإثم، الله أعلم، لكن يمكن ألاقي له واحد مفتيه بالجواز. هذه يلعبون فتوى اللجنة دائمة بحرمة مشاهدتها ومتابعتها، فتوى بن عثيمين وفتوى اللجنة الدائمة وفتاوى بن باز، يعني ما أدري أنا وين غابت الفتاوى هذه عن رؤوس الناس. سفاسف الأمور، نسأل الله السلامة. أنا والله هممت أني ما أسجل في كرة القدم، لكن دام جاءت الأسئلة بس أبين شراء مقطع باللي فيه، سأل الله يعلمنا وياكم. يقول يعني هل يجوز إنكار على ولاة الأمور على ما يجوز، لكن كرة القدم ما لها علاقة، ولو نظموها حين مزاين ينظم عندنا عن طريق جهة الدولة وكذا، ما ننكر المنكر لما يحصل ننكره، من نظم ننكر المنكر، ما نوجه الكلام لولاة أمور، نحن ولاة أمور ندعو لهم، لو كانت لنا دعوة مستجابة لجعلناها في ولاة الأمور، لكن المنكر ننكر. ولاة الأمور ينظمون هذا وينظمون غيره، ينظمون حلقات القرآن، ينظمون المسابقات، ينظمون دور، صح ولا لا؟ ولاة الأمور ينظمون للناس، أنتوا ناس تجمعوا مجموعة اشتبوا نبي كورة نظموا لهم كورة، وبشر يخطئون ويصيبون، لكن حنا كطلبة علم وأئمة مساجد وقرأنا الكتاب والسنة ينبغي عنا بل ويجب عنا أن نبين المنكر، عامله من عامله وفعله من فعل، صح ولا يا شيخ؟ عسى الله يثبتنا وياكم على الدين والطاعة، والله أعلم، صلى الله وبارك على نبينا محمد. آمين. الله يبيض وجهكم.